يوصف لبن النوق لعلاج الاستسقاء، وبيعتبره علماء التغذية أفضل المواد الغذائية لأنه يضم جميع عناصر التغذية اللازمة للجسم، يعني لها علاقة بزيادة إنتاج الألبومين أو الزلال في كبد الإنسان، وبالتالي يشفي من الاستسقاء.
قال الله تعالى:
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.
صدق الله العظيم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، امتدادا للطب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، نواصل حديثنا عن ألبان وأبوال الإبل. ورد في الحديث عن يونس بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بألبان وأبوال الإبل، فإنها فيها شفاء للذرية. الحديث هذا رواه أيضا ابن عباس، ورواه الإمام أحمد والطبراني، ووجد في مجمع الزوائد. والحديث يقول: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية. الأمر هنا الحقيقة في ألبان الإبل وأبوالها، يعني من فترة طويلة عندما سمع الناس أبوال الإبل، يعني هل مثلا تشرب أبوال الإبل، وهل البول من الممكن أن يشرب، وما إلى ذلك. والحقيقة صارت بعض الناس في هذا. ولبداية القصة من أولها نقول إن ثروة الجمال اللي موجودة ولا الإبل اللي موجودة، يوجد حوالي 62% منها في العالم العربي، وبقيتها بتوجد منتشرة في العالم. ومع هذا فإن البحوث العلمية التي تجرى على الإبل تجرى في الخارج، والقليل منها هو الذي يجرى في المعامل العربية أو في مراكز البحوث أو الجامعات العربية. الأمر هنا يتطلب أن احنا نقف عند قول الله تعالى:
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.
الأمر هنا يرجع أن الله سبحانه وتعالى هيأ كل مخلوق خلقه حتى يتواءم ويتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها. ولذلك نحن نعرف قديما أن الجمل هو سفينة الصحراء، لأن الله عندما خلقه لهذه الكيفية لم يجعل في قدميه ظفر، والظفر ده لما يجي يمشي في الرمل فهيغوص، جعل خف. الخف عندما يدوس على الرمل بيدوس بكليته على هذا الثقل، فيبقى يستطيع أنه يتواءم مع هذه البيئة التي يعيشها. وأعطاه شفة أو شفة مشقوقة، الشفة المشقوقة عشان يقدر يأكل الأشواك، وجعل له سنام عشان يخزن الدهن وحتى يستطيع أن يتوائم مع بيئة الصحراء، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني أعطاه غريزته، أعطاه الطباع التي يعيش فيها، أعطاه الصفات التي يتوائم مع ما قدر الله له أن يعيش في البيئة التي يعيش فيها. ومن هنا ابتدت البحوث تأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج الاستسقاء، أي استسقاء يعني زيادة ماء البطن، وزيادة ماء البطن ده اللي هي المية اللي هي بتبقى موجودة حوالين الكبد وبتبقى عاملة استسقاء في البطن وعاملة تورم في القدمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج هذا الاستسقاء بألبان الإبل. والحقيقة الاستسقاء ده قد يكون له مصدرين، إما أن يكون ناتجا من ضعف عضلة القلب وبالتالي الدورة الدموية لا تدور بالسرعة الكافية وبالمعدل الكافي فالجسم يحوش مية، وقد يكون الاستسقاء نتيجة قلة الزلال الذي ينتجه الكبد، والزلال معروف اللي بينتجه الكبد بيحافظ على التركيزات للنهايات الشريانية، يخليها زي النهايات الوردية، فيبقى الماء الداخل زي الماء الخارج فالجسم ما يتحتفظ بمية. عليه بقى أن رسول الله عالج به الاستسقاء. طب أي نوع من الاستسقاء؟ هل جاء من عضلة القلب أم جاء من عدم قدرة الكبد على إنتاج الزلال أو اللي احنا بنسميه الألبومين؟ الواقع أن البحوث الغربية التي تمت على النوق أو الإبل أوضحت أن لبن الجمال هو اللبن الوحيد من بين ألبان الحيوانات الذي يعني ممكن نحفظه على درجة 4 درجة مئوية لمدة 13 يوم، في حين أن لبن البقر لا يحفظ أكثر من 2 يوم على درجة 4 درجة مئوية. لبن الإبل لا يتخثر عشان كده لا يغلى، والسبب في كده أنه ليه لا يتخثر؟ يعني لا تنمو فيه البكتيريا اللي هي بتحول سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن إلى حامض اللاكتيك، فلما يتحول إلى حامض يجبن اللبن ويخسره. وجد أن ألبان البقر لا تحتوي على أجسام مضادة، إنما لبن الإبل أو لبن النوق يحتوي على أجسام مضادة، وهذه الأجسام المضادة مقاومة للبكتيريا وبالتالي لا تنمو فيه البكتيريا وبالتالي لا تخسر، ولذلك يشرب كما هو بعد حلبه، يشرب كما هو دون أن تجرى عليه عمليات الغلي أو عمليات التعقيم أو عمليات البسترة، لأنه هو يقاوم هذه البكتيريا. الأمر الثاني، طالما أننا لا نغليه ويشرب كما هو، يبقى مصدر الألبومين أو مصدر الزلال أو زلال اللبن الموجود فيه يبقى مش هيتخسر، يعني مش هيتجلط بالحرارة، وبالتالي بناخد من مصادره الطبيعية. لما ناخد من مصادره الطبيعية يبقى له علاقة بزيادة الألبومين عند الإنسان أو زيادة الزلال عند الإنسان. ولذلك من الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوى الاستسقاء وما زال للآن في الجزيرة العربية يوصف لبن النوق لعلاج الاستسقاء. لما بحث هذا الأمر عند الأجانب اللي هم نشروا بحوث عن هذا، وجد أن أحسن علاج للاستسقاء الناتج من ضعف إنتاج الألبومين أو الزلال من الكبد بتاعت الإنسان هو لبن النوق. لما بيوجدش لبن النوق بنديهم لبن بدون دسم من ألبان البقر المبفترة، وبنمنحهم عن شرب اللبن المغلي، على اعتبار اللبن المغلي بيبقى الزلال اللي فيه متخسر، إنما أنت بتاخد اللبن النوق زي ما هو بصورته الطبيعية، وبالتالي دائما في خلال من أسبوع إلى 15 يوم لو أخذ منه مقدار 250 سنتي يعني ربع لتر فعلا بيشفي تماما من الاستسقاء الناتج من خلل وظيفة إنتاج الزلال في الكبد بتاع الإنسان. الأمر الثاني بقى أن هذا البحث موجود وأي واحد ممكن يفتح الإنترنت ويجد البحوث على ألبان النوق أن كيف أنها الأجانب هم اللي أثبتوا أن لها علاقة بزيادة إنتاج الألبومين أو الزلال في كبد الإنسان وبالتالي يشفي من الاستسقاء. وعلى فكرة الأطباء دايما بيعتبروا الكبد اللي بيحصل فيه استسقاء إن هي نهاية مرحلة الكبد، يسموها المرحلة الأخيرة من الكبد. ومع هذا ثبت في طب سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبن النوق يشفي من الاستسقاء، واستخدمه رسول الله في هذا الأمر. الأمر الثاني اللي بيدعو إلى الغرابة، قد يكون الاستسقاء جاي من ضعف عضلة القلب، ولما يكون في ضعف عضلة القلب يبقى الاستسقاء ده مشكلة، بيخش المريض في دوامة، يعني بيدوله مدرات للمية وبيريحوه، المية تنزل ترجع يتكون غيرها وهكذا، وبنخش في دائرة مفرغة وليس للأمر علاج. وجد بالبحوث الغربية المنشورة أن لبن النوق بمعدل كوب واحد يوميا بيشفي أو يقوي من عضلة القلب، وقالوا في هذه البحوث أنه بيزيد من كفاءة الخلايا الموتورية المتصلة بالقلب، وبالتالي بيزيد من كفاءة عضلة القلب. وقيل ان هو بيغير من المستقبلات بتاعتها وبيزود المستقبلات الموجودة على هذه الخلايا الموتورية، وبالتالي يزيد من كفاءة عضلة القلب. وهكذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استخدمه لعلاج الاستسقاء، نحن لا ندري اي استسقاء هذا، هل كان من الكبد او كان من القلب، على اي من الاحوال، ان كان من القلب من ضعف عضلة القلب او ايه من ضرر في الكبد في او خلل في الكبد في انتاج الزلال، فان الامر يكون شافيا كافيا كما اوردته الاحاديث النبويه لسيد الاولين والاخرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيشفي من سدد الكبد، يعني اذا له علاقه بكل الوظائف بتاعت الكبد. من الكبد مثلا على سبيل المثال بينتج المواد المانعة للنزيف، وفعلا وجد أن لبن النوق في البحوث الغربية يزيد من البروثرومبين اللي هو المادة المانعة للنزيف، ووجد أيضا أنه بيحسن من إنزيمات الكبد وخاصة الإنزيم المسؤول عن التسمم لأنه يزيل التسمم. وكل هذا وصفه رسول الله وقال إن هو يمنع سدد الكبد أو يشفي من سدد الكبد. وكلمة سدد الكبد إحنا نقدر نأخذها دلوقتي من جوامع الكلم التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلل في وظائف الكبد أيا كان السبب. الأمر بعد هذا إن الأجسام المضادة اللي موجودة في لبن النوق بتخلي لبن النوق شفاء لأي جراثيم أو أي ميكروبات، لأنها بتزيد من الجهاز المناعي في الجسم، ولذلك دائما اللي بيشربوا لبن نوق مش ممكن يشكو من أي مرض من الأمراض في الجهاز الهضمي نظرا لاحتواء لبن النوق على الأجسام المضادة. من الغريب والعجيب أنهم وجدوا أن لبن النوق بيحتوي على 81% من الماء، وعندما يشتد الحر، يعني لو فرضت ان احنا جبنا ناقة وخليناها في حر شديد وخليناها في الظروف العادية، نجد انه في الظروف العادية ان الماء في اللبن 81%. عندما يشتد الحر والحر يزداد زيادة كبيرة جدا، المفروض ان العقل يقول والمنطق ان نسبة الماء اللي في اللبن تقل، وجد أن نسبة الماء الموجود في اللبن في الأيام الشديدة الحر تزداد من 81% إلى 90% أو 91%. فالأمر بقى غريب جدا، يعني كيف يشتد الحر وهو محتاج للماء ويزيد من الماء في لبنه في اشتداد الحر. الأمر ما حدش قدر يفسره إلا أنه اللبن بتاع النوق بيأتي لمن؟ يأتي لرضيعها أو لوليدها، وهذا الوليد في حياته الأولى هيبقى لسه الجهاز المناعي كله بتاعه ما اكتملش، والسنم بتاعه لسه ما اكتملش، يبقى قدرته على مقاومة العطش أقل وقدرته على مقاومة الأمور أقل، فيبقى الكبير هو اللي يتحمل هذه المشاق. ولذلك سبحان الله سبحانه فيما أودع، إن اليوم العادي اللي ما فيهوش حر اللبن فيه 81% مية، اليوم شديد الحر جدا نجد إن اللبن فيه 91% مية. يبقى هذا ما كانش له تفسير، احتار العلماء في تفسير هذا لحد ما واحد فيهم توصل وقال عشان اللبن ده منتج لوليدها والوليد لسه مش قادر يتحمل الحرارة، فالأم تديله كمية من المية في اللبن عشان يروى ويروي ظمأه بهذا. ولذلك كان في غرابة مهمة في الأمر ده. لما رجع الأمر تاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي رواه ابن عباس ورد في مسند الإمام أحمد: عليكم بألبان وأبوال الإبل فإن فيها شفاء للذرية. الله، الأمر هنا إن أبوال الإبل هي الأبوال الوحيدة اللي بتحتوي على أقل كمية من البولينة. ولذلك إحنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لو بال طفل صغير على ثياب أحدكم من الممكن ينضخه بالماء كده، يعني يرش عليه شوط مية ويصلي، إنما لو بالت بنت صغيرة في نفس عمر الصبي لابد الواحد يغسل ثيابه تماما. والعلماء وافين لحد دلوقتي ما هو الفرق بين بول الصبي وبول الصبية، لحد دلوقتي ما حدش عارف. البولينة هنا زي البولينة هنا، هل مثلا في بعض خلايا بتنزل في بول البنت؟ لحد دلوقتي ما حدش قادر يعرف، والأمر متروك للبحث. وطبعا لابد ان احنا هنجد سبب وهنجد علم لما يكبر علمنا من رب العزة. بيقول له:
إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
يفضل الأمر ثاني، إيه أبوال الإبل؟ ليه أقل نسبة بولينا فيها؟ تقريبا يمكن أقل نسبة في الثدييات في العالم في نسبة البولينة، بالإضافة إلى أنها تحتوي عناصر دقيقة جدا. أبوال الإبل بتلمها من جو الصحراء، لأن جو الصحراء يدعو إلى الرهبة، ولا بد من يعيش فيه يكون له القوة. ولذلك وجد أن جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من بعض الأورام، ولم يذكر في هذا الحديث الذي أورده الإمام الذهبي أي نوع من الأورام، لأن في الوقت ده ما كانتش معروفة الأورام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: خذ قدرا من أبوال الإبل، ووصف رسول الله حددها، قال له: لابد أن تكون الناقة بكرة، يعني أول ولادة لها، وتاخد منها مقدار غطاء السقاية، ملء غطاء السقاية اللي هو زي فنجان القهوة من أبوال هذه الإبل، وتضعها على كوب من لبنها، يعني يخلط البول باللبن. وقال: تذهب أورام الكبد. الواقع إن الأمر هنا يتطلب وقفة. أبوال الإبل بتؤدي إلى إيه؟ طيب احنا قلنا رسول الله قال ان الألبان بتشيل السدد اللي موجود في الكبد، وخلاص دي اثبتت علميا واثبتت من غير المسلمين. إنما أبوال الإبل محدش جرب عليها من الغرب، إنما في المؤتمر الأخير ابتدوا يشوفوا ما في أبوال الإبل. طبعا وجدوا إن في أبوال الإبل في عناصر دقيقة بيسموها العناصر النادرة، وبتوجد أيضا حاجات مضادة للسرطان. ولذلك الورم اللي شكى به هذا الرجل إلى رسول الله وعطاله هذه الخلطة وقال له داوم عليه 7 أيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا داوم عليه 7 أيام بيزن الأمور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأمور ويزنها ويضع الجرعة، فبيقول هذا الرجل أنه داوم كما يرويه الإمام الألوسي أنه داوم الرجل أنه يأخذ من أبوال الناقة البكر كل يوم مقدار البول ويأخذه طازج، يعني بمجرد أن تبول هذه الناقة ثم يضعه على مقدار كوب من لبنها ويشربه فزال عنه الله هذا الداء. الحقيقة في بالتدقيق بقى في الأمور وجد أن في بحث معمول في إحدى كليات الزراعة بالاشتراك مع كليات الطب البيطري عن قيمة أبوال الإبل وخاصة البكر، فوجد فعلا ان هم لما بيجيبوا دلائل الاورام عند بعض الناس ويدوهم هذه الجرعه لمده 7 ايام فدلائل الاورام بتكون دايما مرتفعه في الاول، ويجدوا ان دلائل الاورام ابتدت تقل تقل تقل، وبفحص الاشعه وجد ان عدد من هذه النقر او هذه التجمعات السرطانيه يختفي ويتليف. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما قال: أي إنسان مننا من الممكن أن يجوع لفترة كام؟ يوم، يومين، 3 أيام؟ الجمل في دورة الشبق بيصوم من 3 شهور إلى 6 شهور صوما عن الطعام، ومن الغريب أنه هو في الجزء بتاع سقف حلقه يبدأ يملا هواء من هواء الكرش وينزل، ده كأنه هو عبارة عن جزء كبير كده بينزله، وهذا انتفاخ للكرش ويعتمد على المخزون في جسمه من 3 إلى 6 شهور، ودي حاجة غريبة جدا. ومن الغريب ان العضو المسؤول عن الممارسة الجنسية عند الجمل دائما عندما يبول به يبقى موجود للأمام، وعندما يأتي لعملية الجماع أو دورة الشبق نجد أن العضو ده يتقلب تماما والعضلة بتاعته تتقلب زي ما تكون دار الدورة ويبقى موجود للخلف. ومن الغريب أن الإنسان فينا عندما يرى الجمل فإنه يراه بهيئته، يعني بيقع الجمل الكبير ده على الشبكية في جزء من رأس الدبوس ويقع مقلوب، والشبكية عندنا توديه من خلال العصب البصري لمنطقة المخ المسؤولة عن الإبصار تعدول لك وتدي لك التكبير الأصلي بتاعه. العكس اللي موجود في الجمل، الجمل يرى الإنسان كبيرا لأنه مسخر له، فربنا سبحانه وتعالى لما سخر لك الجمل فهو يراك كبيرا. ولذلك الجمل طالما أنك بتعامله معاملة إنسانية تجد أنه طيع معك، لكن عندما يغدر طبعا له قدرة على العض وله قوة غاشمة، ورب العزة عشان خلاه يعيش في الصحراء جعل على عينيه لما تصور عاصفة ترابية غشاء كده ينزل غشاء يخلي أي رمال ما تجيش في عينه. ولذلك رب العزة يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم:
فذكر إنما أنت مذكر.
الأمر هنا يتطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في أحاديث ألبان البقر وقال عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني تأكل من كل الشجر فبتجمع لك كل ما خلقه الله في الشجر وبتجيبه لك. لكن الأمر هنا يختلف تماما، يعني بالمقارنة بين لبن النوق ولبن الأبقار هتجد أن الحبيبات الدهنية اللي موجودة في لبن الجمال كان المفروض ان احنا نقول ان كمية الدهن اللي فيها اكبر، لا، الحبيبات الدهنية اصغر في حجمها من الحبيبات الدهنية بتاعت ألبان البقر، ولذلك أسهل هضما. ولذلك دائما العرب لما أي أم بتكون بترضع ويخل لبنها يلتجئ إلى لبن النوق، ولبن النوق يعطي صحة كبيرة جدا ويقي الجسم وقاية تامة لجميع الأمراض، لأنه يحتوي على أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة يمكن الحقيقة البحوث الأخيرة بتقول إنها أجسام مضادة لجميع أنواع الميكروبات، فضلا عن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج الاستسقاء الناتج إما من عضلة القلب وإما من عدم قدرة الكبد على القيام بوظيفته، بالإضافة إلى الخليط بين الألبان والأبوال الذي يؤدي إلى علاج الأورام الموجودة في الكبد. الأمر هنا يا أخوانا أن بعض الناس عندما قيل حديث الأبوال الناس بصت كده ونظرت إلى الأمر في غرابة. الحقيقة أنا عندما سمعت هذا الحديث كنت موجود يمكن من 10 سنوات في دولة الإمارات المتحدة، وقابلت رجل، وكان هذا الرجل يعاني من مرض السكري أو مرض السكر، وبلغت الأمور مبلغ سيء جدا عنده، أن المضاعفات موجودة بكاملها. وإذا بالرجل يذكر لي أنه يتعاطى كل يوم مزيج من أبوال الإبل وألبانها، ووصلت الأمر إن هو بطل العلاج تماما وكان من المعتمدين على الإنسولين من الخارج. وحاجة غريبة يعني، هو كان بدأ بسكر بعد سن 40 اللي بيسميه سكر البالغين، وبعدين تطور الأمر لحد ما البنكرياس بتاعه خلص، ابتدى ينزل على الإنسولين ويتحول من غير المعتمدين على الإنسولين من الخارج إلى المعتمدين على الإنسولين من الخارج، وزهق من العملية دي وابتدت المضاعفات تأتي عنده، وعالج نفسه بألبان وأبوال الإبل. الأمر أن بعض الناس قد يعافوا هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذا الأمر حديث عظيم. عندما جيء إليه بضب مشوي وصحبته حيأكل منه، فقال كلوا منه لكني أعافه. يعني أعافه يعني نفسي لا تقبله. ورسول الله في هذا قال لأني لم أجده في أهل قومي، يعني أنا ما تربتش بيئة كانت بتستخدم الضب المشوي، فعشان كده رسول الله يعافه. ولذلك رسول الله وضح هنا قاعدة: أي شيء تعافه لا تأخذه. لكن عندما يأتي الأمر في العلاج فيبقى الأمر هنا قد يأتي يكون العلاج مر، قد يكون العلاج يعني غير مقبول صعما، لكن الإنسان يقبله لأنه علاج، والعلاج يؤدي إلى إيه؟ إلى الشفاء. الحقيقة إن كان لابد إن إحنا بنقول إن لبن الإبل لا يتخسر، ولبن الإبل فيه أجسام مضادة، فكان لابد إن إحنا نشوف ألبان البقر. فلقينا ان البان البقر بتحتوي على حوالي 87% بالوزن ميه، وفيها نسبه من المواد الكربوهيدراتيه اللي هو سكر اللبن اللي بيسموه اللاكتوز، اللي هو يعني مش موجود في البان الابل، وان كان موجود فموجود بكميه قليله جدا. وطبعا هو ده اللي بيساعد على تخثر اللبن بتاع البقر، لأن سكر اللاكتوز لما بيتأكسد بيتحول إلى حامض اللاكتيك اللي هو بيخسر اللبن. طبعا المواد البروتينية اللي موجودة في ألبان البقر هي عبارة عن الكازين والألبومين والجلوبيولين. الجلوبيولين ده عبارة عن بروتين برضو من البروتينات اللي ليها قدرة مناعية، لكن يزيد عليها في ألبان الإبل أو ألبان النوق أنها تحتوي على الأجسام المضادة المهلكة للبكتيريا. طبعا ألبان البقر وألبان الإبل بتحتوي على مواد أزوتية غير بروتينية زي اليوريا وحامض اليوريك وبعض الأحماض الأمينية الصغيرة. دي الحقيقة يمكن الدهون الموجودة في ألبان النوق لا تتجاوز 1.8 وهي حبيبات دهنية صغيرة بالمقارنة بالدهون الموجودة في ألبان البقر، ولكن الدهون الموجودة في ألبان البقر بتصل إلى 3.7% وبتوجد على هيئة حبيبات أو كرات مستديرة متوسطة أقطرها حوالي 4 مايكرونات، 4 ميكرون، والميكرون دي وحدة قياس يعني هي 1/1000 من الملي، لكن ألبان الإبل الدهون اللي فيها 1 ميكرون، في الألبان البقر 4 ودي 1 ميكرون، وبالتالي الثانية بتبقى سهلة الهضم. الدهون اللي فيها 1 ميكرون، في الألبان البقر 4 ودي 1 ميكرون، وبالتالي الثانية بتبقى سهلة الهضم. كلا الدهون عبارة عن ما يسمى الدهون الثلاثية وما يسمى بالفوسفوليبيدات أو الكوليسترول، وكمية الكوليسترول الموجودة في لبن النوق قليلة جدا. كلاهما يحتوي على الفيتامينات، فبيحتوي على الفيتامينات في نوعين من الفيتامينات، في فيتامينات بتذوب في الدهون زي فيتامينات ألف ودال وه وكاف، وفي فيتامينات بتذوب في الماء اللي هي فيتامينات به المركب، وكل منهما يحتوي على هذا، لكن يزيد في لبن النوق فيتامين كاف، وعشان كده بيمنع النزيف. ولذلك احنا قلنا في معرض حديثنا سابقا ان هو بيحسن من البروثرومبين العامل اللي هو بيحافظ على نزيف الدم. فيتامين ألف الحقيقة اللي موجود في لبن النوق ضعف فيتامين ألف اللي موجود في لبن البقر، وعشان كده فيتامين ألف بيستخدم كمضاد للأكسدة، وهو ده اللي بيحمي السمن بتاع البقر من التزنخ. لكن اللبن احنا قلنا بتاع النوق بيفضل فترة طويلة جدا دون أن يتأثر. الأملاح المعدنية الموجودة الحقيقة كلا الألبان غنية بالمعادن وخاصة الكالسيوم والفوسفور. في 50% من هذه الأملاح المعدنية تشمل عدد كبير من العناصر المعدنية، وفي مقدمتها الصوديوم والكلور والحديد والنحاس. لبن النوق غني شوية بالحديد عن لبن البقر. الغازات اللي موجودة هي ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والأكسجين. كلا الألبان يحتوي على إنزيم الأكسيديز اللي هو بيختص بالأكسدة، وإنزيم البروتيز اللي هو بيحلل البروتين، وإنزيم اللايبيز اللي بيحلل الدهون، وإنزيم اللاكتيز اللي هو هام في صناعة الألبان المتخمرة والجبن. لكن لبن الجمل ليس له أو به إنزيم اللاكتيز اللي بيحول السكر بتاع اللبن إلى حامض اللاكتيك اللي يؤدي إلى تخثر اللبن، عشان كده لبن النوق لا يتخثر، وبالتالي لما يجوا يعملوا جبنة صعب جدا يعملوا جبنة. ولذلك يعني هم في محاولات كثيرة جدا على اعتبار ان جزء منه بيفقد، فعايزين يحولوه الى جبن عشان يقدر يحفظوه وهو لا يتخسر، ولذلك بيضيفوله كميات من بره من الكالسيوم ومن الفوسفور، ويضيفوله كمية من سكر اللاكتوز عشان يستطيع ان هو يقدروا يأكسدوا سكر اللاكتوز المضاف، وبالتالي يتحول الى الحامض فيتخسر اللبن. ولذلك حتى لو حطينا فيه المنفحة العادية بتاعت ألبان البقر ما بيتخسرش، ولذلك لابد من إضافات حتى يتخسر، وسبحان الله في هذا. ولذلك الوحيد اللي بيشرب طازج ويظل محتفظا بهذه الطزاجة للفترة طويلة، وصلت في بعض المناطق الحارة 3 إلى 5 أيام. طبعا القيمة الغذائية للألبان، يعد اللبن غذاء كامل من جميع الوجوه، وبيعتبره علماء التغذية أفضل المواد الغذائية لأنه يضم جميع عناصر التغذية اللازمة للجسم. فهو فضلا عن احتوائه على المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية والبروتينية، طبعا به نسبة عالية جدا من الفيتامينات، وإحنا قلنا الفيتامينات سواء كانت المذابة في الدهون أو المذابة في الماء، فضلا عن الأملاح المعدنية المتنوعة، فضلا عن أنه سهل الهضم. وتوجد كل هذه المواد في اللبن بكميات ملائمة لاحتياجات الجسم وبصورة سهلة الهضم والتمثيل، كما أنه لا يترك بعض هضمه وتمثيله أي فضلات تجهد الكلى أو تزيد من حموضة الجسم. بالعكس، ده اللبن دايما بيحتوي على الكميات البروتينات اللي موجودة فيه زي الكازين والألبومين، ألبومين اللبن والجلوبولين، ودي أساسا لها خاصية أنفوترية، والخاصية الأنفوترية يعني تتعامل في الوسط الحامضي كقلوي، ولذلك لما نشرب اللبن السائع بيعادل حموضة المعدة لأنه فيه بروتين، والبروتين يسلك في الوسط الحامضي كقلوي. ولذلك أحسن في حاجة في هذه هي لبن النوق، لأن لبن النوق كما قلنا أنه يشرب كما هو دون أن يتخثر، وبالتالي يعتبر أحسن حاجة مقاومة لحموضة المعدة. المواد البروتينية الموجودة باللبن تمد الإنسان بالأحماض الأمينية الأساسية، ولذلك دايما النباتين اللي في العالم، أي إنسان نباتي في العالم لابد أنه يشرب في يوم كوب من اللبن، لأن النباتات ما تحتويش الأحماض الأمينية الأساسية. والأحماض الأمينية الأساسية سميت أساسية لأن الجسم لا يكونها، إنما الأحماض غير الأساسية الجسم يقدر يكونها، يعني يكونها من أحماض عضوية، يكونها من عملية اسمها عملية نقل الأمين. إنما الأحماض الأمينية الأساسية سميت أساسية لأنه لابد من احتواء الطعام عليها، والجسم لا يستطيع أن يكونها، ونقصها يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض. ولذلك النباتين اللي في العالم لازم الواحد فيهم يأخذ له كباية لبن، ودي كانت عادة زعيم نهرو أنه كان لابد أنه يشرب كباية من اللبن في يومه رغم أنه كان نباتي. الحقيقة أهم نقطة في لبن النوق أن البروتينات اللي موجودة فيها أجسام مضادة اللي هي لها دور أساسي وفعال في تكوين المناعة الطبيعية للإنسان. المواد الدهنية اللي موجودة في اللبن توجد في صورة ذائبة وسهلة الهضم، وإحنا قلنا يمكن اللي موجودة في لبن النوخ أسهل هضما منها. سكر اللبن هو سكر اللاكتوز، وده موجود بكمية أثار قليلة جدا في لبن النوخ، وموجود في لبن البقر بكميات كبيرة. طبعا الفيتامينات اللي موجودة في اللبن فيتامينات تعتبر لحد ما كاملة، لأنها تشمل الاثنين كما سبق وقلنا، التي تذوب في الماء والتي تذوب في الدهون، فضلا عن اللبن غني جدا بالفوسفور والكالسيوم اللازم لتكوين أو العظم وتكوين الأسنان والمحافظة عليها، ولذلك يعتبر غذاء كامل متكامل. بالإضافة أنه بيحتوي على فيتامين د اللي احنا قلنا، وفيتامين د تكمن أهميته في أنه هو مع الكالسيوم بيستطيع أن هو يبني الأنسجة العظام. ويمكن الكمية يعني عظم الجمل على اعتبار أنه هو مترام الأطراف، فكمية الكالسيوم وكمية فيتامين د بتصل إلى 1.5 كمية ألبان الأبقار. من هنا يتضح بعد هذه نعيد الأمر ثاني حديث سيد الأولين والآخرين أنه دلنا على ألبان الأبقار، وقال إني عليكم بألبان الأبقار فإنها يعني ترم من كل شجر، يعني تأكل من كل شجر. أما في ألبان الإبل فقال عليكم بألبان الإبل وأبوالها فإنها تشفي الذرية، يعني معنى ذلك أن رسول الله يدلنا على أنها أصلح غذاء للأطفال في مراحل النمو بتاعهم، أكبر غذاء لهم هو لبن هذا النوق. بعد هذا نتكلم عن اللحوم. الحقيقة لحم الجمال الغريب أن قد يفتكر الإنسان انه به نسبة عالية من الدهون، العكس، وبدون نسبة الدهن في اللحم الأحمر من الجمل لا تتعدى 2.8%، في حين ان الدهون اللي موجودة في لحم الأبقار الأحمر بتصل إلى 18%، حاجة غريبة جدا. الكلام ده عندما جاء لما أصيبت الأبقار في أوروبا بجنون البقر، فابتدوا يشوفوا الحيوانات اللي ما تصابش بجنون البقر، فالبقر من الممكن يأكل كزد، يعني أي مادة زفرة يأكل، ولذلك هم لما غيروا طعامه من الحالة النباتية وأخرجوه عما وضعه الله له جنوا ثمار عدم هذا الاتزان، وما دايما عمالين يلخبطوا في البيئة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهم عشان ربنا يزوقهم ويزوقوا كده اللي هم بيعملوه، فابتدوا هم يبحثوا في لحم النوق، لأن وجدوا أن الناقة أو الجمل لا يأكل أي شيء خارج عن حدود النبات، لو حطت له أي شيء غير نباتي لا يأكله، يعني لو جبت له كسب ما يأكلوش، يعافه، ولذلك لحمه نقي جدا. ولحم النوق الصغيرة بيعتبر ممتاز جدا، وفي كمية الدهن زي ما قلنا لا تتعدى 2.8%، وبالتالي ابتدوا هم يدرسوا هل من الممكن ان هم ينموا الجمال في اراضيهم ويخلوها ترعى في اراضيهم، وخاصة ان الجمال نموها سريع وكمية اللحم اللي فيها كمية كبيرة جدا، والحقيقة كلمة انها لا تحتوي الا على هذا القدر من الدهون فهي مهمة جدا بالنسبة للانسان. الحقيقة بالنسبة للحوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري ومسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والسريد هو عبارة عن الخبز مع اللحم، أو اللي بنسميها الفتة مع اللحم. وفي سنن ابن ماجة عن حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمر على الإنسان أكثر من شهر لا يأكل اللحم، ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كل اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحسن الخلق. وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عن علي كرم الله وجهه: من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه. ولذلك أنا قلت أن رسول الله أمر أن الإنسان لا يترك اللحم أكثر من شهر. بعض الناس بيقولوا أن سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه قال: من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، يعني إيه الكلام ده؟ ربما يكون هذا الكلام جاء في حلية الأولياء، لكن هنقول حاجة مهمة، أن سيدنا الإمام علي تعلم في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول: علمني ابن عمي 1000 باب من العلم يفتح الله علي ما بين كل باب وباب 1000 باب. ولذلك من المهم جدا نحن نعتقد في هذا، ولذلك فعلا الإنسان لا يجب أن يترك اللحم أكثر من شهر كما أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة اللحوم الحيوانية تعتبر هي المصدر الوحيد للبروتينات ذات الكفاءة العالية، لأن زي ما احنا ذكرنا أن المصادر الحيوانية هي التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية اللي لازم الإنسان يحتويها في طعامه، وهي اللي بتكون الأنسجة، وهي المسؤولة عن البناء. والبروتينات النباتية تعتبر فقيرة في الأحماض الأمينية الأساسية. الحقيقة البروتينات الحيوانية هي للجسم بياخدها ويصنع منها الأجسام المضادة المقاومة للأمراض، وهي اللي بتزيد من قدرته على بناء الجهاز المناعي أو البروتينات المناعية الموجودة في الجسم، وإحنا تكلمنا بما فيه الكفاية عن لحوم الإبل وكيف أنها أصح من لحوم البقر في هذا الأمر. لما بيجي نسأل أي إنسان إيه أفضل اللحم، يقول لك اللحم المجاور للعظم، ولذلك في بعض الناس تقول له إيه هو أفضل اللحم، يقول لك ما كان به كمية قليلة من الدهن. طب يبقى أنت جاوبت، بما أن اللحم الأحمر بتاع الجمل فيه 2.8% دهون يقابلها 18% في اللحم الأحمر للبقر، يبقى احنا جاوبنا عن كده. لذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب لحم الكتف والذراع، ودي تعتبر أخف اللحوم وألذ اللحوم وألطفها وأبعدها عن الأذى وأسرعها هضما. ولذلك ورد في الصحيحين أن لحم الكتف والذراع كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. ولذلك كثير جدا من الناس بيفضل لحم الظهر. دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سنة الرقبة والكتف، يعني كثير جدا من الرقبة والكتف. ولذلك السيدة عائشة عندما وزعت الأضحية وقالت يا رسول الله لم يبقى إلا الرقبة والكتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها ما عدا الرقبة والكتف. ثم أورد حديثه صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الإفراط في أي شيء، لأن أمة سيد الأولين والآخرين تدعى الأمة الوسطية، ولذلك الأمة الوسطية بتظهر في كل حاجة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني أمة وسطية في كل شيء. ولذلك إذا كانت فوائد اللحوم فوائد كبيرة، إلا أن الإفراط في تناولها يعرض صحة الإنسان لضرر كبير. ولذلك الحد الأقصى لما يجب أن يتناول الإنسان من اللحوم في اليوم الواحد من بروتين لا يزيد عن 60 جرام في اليوم، 60 جرام بروتين صافي، ودي من الممكن يأخذها من 100 جرام من اللحم البقري. إنما بالنسبة للحم الجمل 60 جرام يعني 60 جرام، لأنها بروتين صافي، الدهن اللي فيه كمية قليلة جدا. إنما 60 جرام من لحم البقر ناخدها من حوالي 100 جرام من اللحم اللي فيها دهون عالية زي ما احنا قلنا. زيادة البروتين في الوجبة طبعا بيعرض الإنسان إلى داء الملوك، وطبعا احنا قلنا بيزيد من القدرة في الخلل اللي بيتم في تمثيل الأحماض النووية، بالإضافة إلى أنه بيجهد الكليتين لأن الفائض منها بينزل في البول. فيبقى إذن الأمر هنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى معنى ذلك اللي بيأكل لحم زيادة كأنه يسرف، والإسراف هنا راح فين؟ راح في البول. يبقى كأن الفاقد والتالف في حياته أكبر من اللازم، وطالما أن الفاقد والتالف في حياته أكبر من اللازم يبقى دخل في مسألة الإسراف. الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتين ودمين. الدمين اللي هم أحل لنا اللي هو الكبد والطحال، لأن الكبد أساسا لما تيجي تشوفه هتلاقي كأنه دم، الطحال كذلك بيستهلك كرات الدم اللي بي العمر بتاعها بيمضي. يعني الطحال وظيفته في الجسم أن كرات الدم لها عمر معين، بعد ما عمرها يخلص الطحال بيستهلكها. دول أحلوا لنا. الميتتين اللي أحلوا لنا أن احنا نأكل السمك والجراد، وهذه من التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الكبد والطحال كأعضاء بتزيد شوية عن اللحوم الأخرى في احتواء على كميات الحديد، واحتوائها على الفيتامينات ألف وبه واحد وبه اثنين، كما تحتوي على كميات أكبر من النحاس والحديد والزنك بصورة نافعة للجسم. ولذلك احنا دايما نصف اللي عنده أنيميا، اللي بنسميه أنيميا نقص الحديد، دايما نوصفون الكبدة ونقول له متسواهاش كتير. ليه بقى؟ لأنها بتحتوي على العناصر المثالية لمعالجة الأنيميا، وهي الحديد والنحاس والزنك، ودول اللي بيدخلوا في صورة مناسبة لتكوين هيموجلوبين الدم. يعني كثير جدا من الناس يقول له ايه، خد حديد من بره او ادوية من الحديد. دواء الحديد من الممكن يصلح الأنيميا تصليح مؤقت، لكن الاتزان بين الحديد والنحاس والزنك هو اللي صلح الأنيميا تصليح دائم. ولذلك كان في التراث ان احنا دائما نوكل هؤلاء الناس الكبدة ونوكلها لهم نص سوى. والحقيقة بينصح بأن يكون الكبد كاللبن جزءا ضروريا من طعام الطفل في طور النمو وفي طور المراهقة، وأيضا بالنسبة للحوامل والرضع والناقهين من الأمراض. كثير جدا من الناس، الإنسان لما يكون عنده مرض سكر يقول لك يعني ليأكل لحم كتير. بعض الناس كده شاع عندهم على اعتبار ان اللحم مش يعني ده بروتين، وان المفروض انه يحاسب في كمية الكربوهيدرات او كمية النشويات وكمية السكريات. لكن احنا قلنا ان الاسراف عن 100 جرام بروتين او 60 جرام بروتين في اليوم يعتبر فائض على كل الناس، مهما كانت فئات خاصة او فئات غير خاصة في التغذية. وثبت ان 100 جرام من اللحم زي ما احنا قلنا 60 جرام اللي احنا محتاجينهم من البروتين بيأتوا من 60 جرام من لحم الجمل، انما من اللحوم التانية ال 60 جرام يأتوا 100 جرام من هذه اللحوم. الواقع ان الانسان بيأكل بروتين كتير، يعني من الممكن ان البروتين اللي موجود في النباتات ومع كوباية لبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما يجمع في أكله بين الشيئين. وأنا قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب السريد، وكان بيشترط في الأكل أن الإنسان يأكل بثلاثة أصابعه ويأكل مما أمامه ولا يأكل من منتصف القصعة، لأن الأكل من منتصف القصعة رسول الله نهى عنه، لأن في منتصف القصعة بتنزل البركة، والأكل من هذه يبقى كأنه شال البركة. السريد فيه بركة كبيرة، يعني بنجد أني دائما في العزومات الكبيرة أو الأفراح دائما يعملوا السريد لأنه فيه بركة، ودائما بيتحط فعلا في قصعة كبيرة أو في صينيات كبيرة. ولذلك الناس دائما ما بيتبعوش هدي الحبيب المصطفى أنه كل واحد ياخد من جنبه. الأمر الثاني، طبعا ذكرت الدواجن، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الطيور وهو لحم الدجاج، ولذلك كان عندما يأكله كان يقول
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون.
لأن طعام الطير دائما له قيمة غذائية، ولذلك البيض نفسه بيحتوي على كميات من الغذاء، والبيض يعتبر في حد ذاته غذاء كامل لأنه يعتبر بروتين حيواني، وبيحتوي على الزلال أو بيسموه زلال البيض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية. والعناصر الغذائية اللي موجودة بالإضافة إلى أن صفار البيض بيبقى موجود فيه كميات من الكوليسترول، وفي كميات من اللي بيسموها أسيتايل كولين، والأسيتايل كولين ده بيحافظ على عضلة القلب. ولذلك دائما في ناس كتيرة جدا كانوا بيقولوا محدش يأكل البيض لأنه هو فيه كوليسترول عالي وخاصة الصفار، وإحنا ما نقدرش نوكله بس للصفار لمرضى الكبد. إنما أي إنسان لابد أنه يأتي في يوم كده، حتى في مرة في الأسبوع وياكل بيضتين في الأسبوع، لأن مادة الأسيتيلكولين بتحافظ على شرايين القلب وبتحافظ على عضلة القلب. يعني مثلا لو احنا في بعض الناس يقول لك انا هاكل بيض البيض، بيض البيض كل 100 جرام منها بتحتوي على ماء بنسبة 87%، وبتحتوي على كمية من الكربوهيدرات 1 جرام، وبتحتوي على مجموعة فيتامينات بتصل الى 1.1 ملي جرام، وكالسيوم 6 ملي جرام، وفسفور 17 ملي جرام. ده بيض البيض. البروتين اللي موجود فيه زي ما احنا قلنا ان كميته بتصل الى 10 جرام في 100 جرام، وفي فيتامين ب 3 بيصل الى 23 او 2 من 10 ملي جرام، وفي بوتاسيوم وحديد وكوبالت، ودي من العناصر المهمة بس كلها بالملي جرامات. اما صفار البيض فالمئة جرام من صفار البيض بتحتوي اقل كمية مية، يعني فالبياض في 87%، هنا في 49%. كمية كربوهيدرات قليلة 7 من 10، في فيتامين به 1 وافراد به المركب، وفي كالسيوم وفي نحاس وفي كبريت. والنحاس اللي موجود بالكمية 4 من 10 ملي جرام مع الكبريت هو اللي بيديه اللون الأصفر، اللون المحبب بتاعه. البروتين اللي فيه 16 جرام، احنا قلنا بياض البيض 10 جرام في المية، انما الصفار فيه 16 جرام. الحقيقة الفيتامينات فيتامين ألف وب اكبر شوية من البياض، الفيتامين ده برضو كميته عالية جدا. ودايما الناس اللي بيشكوا من ضعف بناء العظم، ولذلك دائما بننصح الستات في مراحل عمرهم الكبيرة اللي بيشكوا من هشيط عظم، يبقى لابد انها تتضمن الوجبة بتاعتها صفار البيض ولو حوالي بيضتين في الاسبوع. في ناس كتير جدا يقولوا انه بيحتوي على كوليسترول وافاضه في العملية دي، لكن اهم حاجة ان صفار البيض بيحتوي على مادة الكولين اللازمة التي تحافظ على شرايين القلب وعلى عضلة القلب. ولذلك للاتقاء بهذا ان لازم واحد يضمن اسبوعيا من بيضة الى 2، وخاصة لكبار السن. الحقيقة الدواجن الفراخ بالذات يفضل ما ينمو منها في البيئة، يعني ما ينمو طبيعيا، لان ما ينمو طبيعيا ويأكل ما يجب أن يأكله الدجاج هو ذي اللي يجب أن يؤكل. إنما حرم أكل الدجاج اللي بيأكل من يعني براز بعض الصبية، حرم في الدين، وقال إن تقعد 40 يوم مش طهر الدجاج. ولذلك لابد إن الدجاج يكون بيأكل أكل نظيف ويأكل مواد نباتية، فإذا أكل المواد النباتية فإنه يثمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيأكل دايما الجزء العلوي من الدجاج اللي هو السدر، وده في أقل يعني اللحم بتاعه اللحم الأبيض في أقل كمية من إيه من الدهون. ودايما الكوليسترول بيزيد دايما في الفخاد بتاعت إيه الدجاج. ولذلك دايما لما نجنح إلى الأمور الطبيعية ونأكل الدجاج البلدي بتاعنا، أهم حاجة نحرص أنه ما يكونش بيأكل براز الصبية اللي موجودة في بعض القرى. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي احنا قلنا رسول الله قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. احنا ممكن نجيب لحمة وتطلع زي ما بيقولوا فيها شغط او فيها مواد كثيرة، انما رب العزة وصف السمك انه لحم طري ولذلك اسهل في الهضم. ومن الامور اللي اورتها ابن قيم في كتاب الطب النبوي ان اجود ما في السمك ما قرب من المؤخرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب يأكل زيول الاسماك كما أورده ابن قيم في كتابه. والسمك الحقيقة من الأمور اللي بتحارب الدهون، والسمك المدهن منه طبعا ما عدا التعابين زي السمك البوري اللي فيه دهون عالية يقاوم الدهون لأنه فيه كمية عالية جدا من الأوميجا 3 اللي هي بتحارب الدهون. والحقيقة السمك بيحمي الشرايين حماية كبيرة، ولذلك يمكن الصحة اللي هي موجودة وأقل كمية السرطانات بتأتي نتيجة اعتماد اليابانيين والصينيين على اللحوم البحرية، ولذلك ما عندهمش تصلب شرايين أبدا، والمناطق الساحلية التي تعتمد على الأسماك لا يوجد فيها أي كمية من تصلب الشرايين. وكان رسول الله لما بيأتوا له بالسمك وبيعملوا يأكل الجزء اللي فيه الدين، لأنه فعلا القيمة في هذه المنطقة اللي فيها دايما حركة، وحركة الدفة وحركة التوزيع الاتجاهات. بعد هذا الفيض اللي احنا تكلمنا عنه من طب سيد الأولين والآخرين، وكيف أنه حدد، يعني رسول الله لما كان يأكل السريد كان يأكل حتة لحم لم تزيد على نصف كف اليد، يعني زي ما احنا دلوقتي بنقول اللي هي 100 جرام. ولما كان يأكل اللحم كان يقول
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
لأنه من زاد عن هذا بتؤدي إلى متاعب في الكليتين، فوق أني ذكرت أن هذا يعتبر فاقد وتالف، والفاقد والتالف معناه فيه إسراف، ولذلك علينا أن احنا نحفظ صحتنا ونتبع هديه صلى الله عليه وسلم الذي لم يشبع في أي يوم من عيش القديد وهو خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتبع هديه وأن نستخدم هذه الأمور التي استخدمها رسول الله فوق أنها غذاء، استخدمها دواء حتى نصل إلى العافية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان بعد يقين خيرا من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وإلى لقاء قادم وفق مراد الله سبحانه وتعالى.